إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في كتاب الأربعين النووية للإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 من الهجرة. وصلنا إلى الحديث الثاني الذي هو أم السنة، والذي فيه مراتب دين الإسلام، حيث يترقى المسلم في هذا الدين حتى يصل إلى أعلى مراتبه، ودرجته في الجنة بحسب درجته في هذا الدين. الفائدة الأولى: اشتمل هذا الحديث على شرح الدين كله، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا في هذا الحديث. الفائدة الثانية: الإسلام بالمعنى العام هو الدين كله، وبالمعنى الخاص هو أعمال الجوارح الظاهرة، وهكذا تكون المصطلحات عامة وخاصة، فما أحسن هذا التقسيم. اللفظ يكون له معنى عاما ويكون له معنى خاصا. المعنى العام عند الانفراد، والمعنى الخاص عند الاقتران. فإذا اقترن الإسلام بالإيمان فيكون المراد بالإسلام معناه الخاص، وبالإيمان معناه الخاص. وأما إذا انفرد أحدهما فذكر الإسلام ولم يذكر الإيمان، أو ذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام، فالمراد بذلك المعنى العام. وهكذا هذا التقسيم يزيل كثيرا من الإشكالات. فالإسلام بمعناه العام هو الدين كله، فيدخل فيه الإيمان والإحسان. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو أعمال الجوارح الظاهرة، فمن أكملها أي أكمل أعمال الجوارح الظاهرة فهو مسلم حقا، ومن أقر بالشهادتين فهو مسلم حكما. فنفرق بين المسلم حقا والمسلم حكما. المسلم حكما هو الذي جاء بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين ودخل في دين الإسلام صار له حكم الإسلام، فهو مسلم حكما. فإذا استكمل شعائر الإسلام الظاهرة فهو مسلم حقا، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، كما أنه يدخل في الإسلام بالشهادتين أصل الإسلام، فإذا ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وأما خروجه بترك الصلاة ففيه خلاف مشهور سيأتي. وكذلك تركه بقية مباني الإسلام الخمس، فهناك من أخرجه من الإسلام بترك الزكاة وبالصوم وبالحج، الخلاف في ذلك معروف، فعندنا محل اتفاق ومحل اختلاف قوي ومحل اختلاف ضعيف. أما الاتفاق فهو خروجه من الإسلام بترك الشهادتين، وأما محل الاختلاف القوي فهو خروجه من الإسلام بترك الصلاة، وأما محل الاختلاف الضعيف فهو خروجه من الإسلام بترك بقية المباني. ويدخل في الإسلام أيضا ترك المحرمات، فمن الإسلام ترك المحرمات. الفائدة الثالثة: الإيمان بالمعنى العام هو الدين كله، وبالمعنى الخاص هو الاعتقادات الباطنة. الإيمان بالمعنى الخاص هو الاعتقادات الباطنة. وقد ذكر الله أصول الإيمان في كتابه، إلا أن أصل الإيمان بالقضاء والقدر ذكر مستقلا، فتجد في كتاب الله تعالى أن الله عز وجل يذكر أركان الإيمان الخمسة في سياق واحد، وأما الركن السادس فذكر مستقلا، ولعل ذلك لأهميته. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بكل أركان الإيمان، هذه كلها من الفوائد. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بكل أركان الإيمان، فمن آمن بالرسل فقد آمن بالله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر، لأن الرسل هم الذين بلغونا دين الله تبارك وتعالى، فالإيمان بهم يتضمن الإيمان بجميع أركان الإيمان. الفائدة الرابعة: في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالاعتقادات الباطنة، ودلت أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة وعليه إجماع السلف أن العمل من الإيمان، نصوص أخرى كثيرة وعلى ذلك إجماع السلف أن العمل من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، تقول: والجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى أن يقال الأسماء تختلف دلالتها بالإفراد والاقتران، الأسماء تختلف دلالتها بالإفراد والاقتران. فلما اقترنها هنا الإيمان بالإسلام فكانت دلالته على الاعتقادات الباطنة. وأما في الأحاديث الأخرى فنجد الإيمان أفرد عن ذكر الإسلام ففسر بما فسر به الإسلام. فإذا الإيمان إذا اقترن بالإسلام يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة كما في هذا الحديث. وأما في الأحاديث الأخرى فذكر الإيمان مستقلا فيدل على الدين كله. فإذن القاعدة مرة أخرى أن الأسماء تختلف دلالتها بالإفراد والاقتران. فإذا اقترن الإيمان بالإسلام دل الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. وإذا انفرد يعني ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام وحده دل كل واحد منهما على الدين كله. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث وفد عبد القيس. في حديث وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام. لماذا؟ لأنه ذكر الإيمان وحده لم يقترن بذكر الإسلام. قال ابن رجب وبهذا الجمع يزول الخلاف بين السلف في ذلك، فإن السلف مختلفون في ذلك هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم أن الإسلام يختلف عن الإيمان، هذا خلاف معروف بين السلف. تجد مثلا الإمام البخاري في صحيحه باب كذا من الإيمان، باب كذا من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، أداء الزكاة من الإيمان، صوم رمضان من الإيمان. فعند البخاري أن الإيمان والإسلام شيء واحد، عند غيره أن الإيمان يختلف عن الإسلام، فهذان قولان للسلف. كيف يزول هذا الخلاف بين السلف بهذا الذي ذكرناه؟ أنه عند الاقتران فالإيمان غير الإيش؟ غير الإسلام. عند الاقتران يكون المراد المعنى الخاص، عند الاقتران يكون المراد المعنى الخاص للإسلام والمعنى الخاص للإيمان. فعند الاقتران شيئان، وعند الانفراد الإسلام والإيمان شيء واحد، لأن كل واحد منهما يدل على الآخر. الفائدة الخامسة، اسم الإيمان ينفى إذا ترك واجبا أو ارتكب محرما. فدلت النصوص على أن من ترك واجبا أو ارتكب محرما ينفى عنه اسم ليش؟ اسم الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفي الإيمان عن الزاني لأنه ارتكب محرما. وهكذا من ترك واجبا، فمن ترك واجبا أو ارتكب محرما نفي عنه اسم الإيمان. وأما اسم الإسلام فلا ينفى إلا إذا أتى بما ينافيه بالكلية. فإذا نفرق بين نفي الإيمان ونفي الإسلام. نفي الإيمان ينفى الإيمان عمن ترك واجبا أو ارتكب محرما. نحن ننفي عنه بس الإيمان، ما نفينا عنه ليش؟ الإسلام، فهو مسلم. فلا يتأتى سؤالك نفيا كليا أو لا. نحن ننفي عنه الإيمان، ما ننفي عنه الإسلام، فإذن النفي ليس نفيا كليا. وأما اسم الإسلام فلا ينفى إلا إذا أتى بما ينافيه بالكلية، عندما يقال هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم أي أنه خرج من الدين، وإلا فقد يعني جاء عن بعض السلف أنه نفى الإسلام، ولا يدل هذا على خروجه من الإيش؟ من الدين. بل الناس أيضا يتكلمون بهذا، إذا وجدوا إنسانا يخالف الدين يقول هذا ليس بمسلم، وليس معناه أنه إيش؟ أنه خرج من الدين. لكن هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله. فعند ابن رجب أن اسم الإسلام لا ينفى إلا إذا أتى بما ينافيه بالكلية، يعني مثلا جاء عن ابن مسعود أنه قال من ترك الزكاة فليس بمسلم، فليس بمسلم، فيقول ابن رجب لعل ابن مسعود يرى أنه يكفر بترك ليش؟ بترك الزكاة. وكذلك عمر رضي الله عنه في الذين يتركون الحج وهم قادرون عليه، قال لقد هممت أن أضرب عليهم ليش؟ الجزية، ما هم بمسلمين. فابن رجب يقول لعله يرى أيضا أن تارك الحج ليش؟ يكفر. المهم أنك تعرف هذا، اسم الإيمان ينفى إذا ترك واجبا أو ارتكب محرما، وأما اسم الإسلام فلا ينفى، يعني لا ينفى النفي الكلي إلا إذا أتى بما ينافيه بالكلية. الفائدة السادسة، أحيانا ينفى الإيمان ويثبت الإسلام ويكون المراد نفي حقيقة الإيمان. أحيانا ينفى الإيمان ويثبت الإسلام، وذلك لعدم وجود حقيقة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هذا نفي ليش؟ نفي الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا. قل لم تؤمنوا، كيف لم تؤمنوا وهم إيش؟ وهم دخلوا في الإسلام. نقول معهم إسلام نعم، لكن ليس معهم حقيقة إيش؟ الإيمان، معهم أصل الإيمان، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد جاء بأصل الإيمان والإسلام، لكن ليس معهم حقيقة إيش؟ حقيقة الإيمان، كما هو حالنا، يعني حال أكثرنا، أننا لسنا معنا حقيقة الإيمان، فنعمل يعني نعمل بالظاهر، وينبغي أن نفتش في أنفسنا، ولا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه، وهذا يعني ليست قضية تزكية، وإنما هي حقيقة، وإنما هي حقيقة. يعني أحد الإخوة بالأمس بعد الدرس يقول يعني قضية النية هذه قضية عظيمة، قلت له نعم، السلف كانوا يبذلون حياتهم في الوصول إلى الإخلاص، الذي يجاهد نفسه 40 سنة يعني حتى تعلم الإخلاص، حفظ اللسان مثلا، هل نحن نحفظ ألسنتنا؟ الغيبة والنميمة وما ينطوي عليه القلب من سوء الظن والحسد وغير ذلك، أين حقيقة الإيمان؟ فإذا نفي الإيمان وأثبت الإسلام فذلك لعدم الرسوخ في القلب، فمعهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان، وإنما نفي عنهم حقائقه، نفي عنهم حقائق الإيمان. الفائدة السابعة: ينبغي معرفة هذه المسائل، مسائل الإيمان والكفر والنفاق، فإن عدم معرفتها كان سبب أول اختلاف وقع في هذه الأمة، مسائل الإيمان والكفر، هذه المسائل كانت السبب في أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو اختلاف الخوارج. فاختلاف الخوارج كان بسبب جهلهم بمسائل الإيمان والكفر، فكفروا الصحابة، فكفروا الصحابة لما ظنوا أنهم يعني ارتكبوا كبيرة، فيقال لهم حتى ولو كانت كبيرة هل يكفر الإنسان بفعل الكبيرة؟ فلأنهم لم يعرفوا هذه المسائل فخالفوا أهل السنة والجماعة. ثم تلاهم المعتزلة، جاءت المعتزلة بعد الخوارج وخلافهم أيضا في هذه المسائل، مسائل الإيمان والكفر. ثم ظهرت المرجئة كرد فعل على الخوارج والمعتزلة، وأيضا لأنهم جاهلون بمسائل الإيمان والكفر، فتجد الخوارج والمعتزلة بالنسبة لمسائل الإيمان والكفر في طرف، والمرجئة في طرف إيش؟ في طرف آخر. وهذا هو بلاؤنا في هذا الزمان، بلاؤنا في هذا الزمان من هاتين الطائفتين، من الخوارج من جهة ومن المرجئة من جهة إيش؟ من جهة أخرى. فكما أنه كثرت الخوارج فكذلك كثرت الإيش؟ المرجئة. غالب حال المسلمين الآن أنهم على عقيدة المرجئة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، اكتفى بأنه قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو نقول اكتفى بذلك وبالصلاة، أو نقول اكتفى بذلك وبالصوم، أو نقول اكتفى بذلك وبالحج وفقط، وأما بقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يعني فهم في جانب، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، فإذا لا هذا ولا ذاك، لا على طريقة الخوارج ولا على طريقة المرجئة، وإنما على طريقة أهل السنة والجماعة. الفائدة الثامنة: أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان والإسلام، أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان والإسلام. أعمال القلوب مثل إيش؟ الإخلاص، سلامة القلب، وجل القلب، الخشوع، التوكل، الخوف، الرضا عن الله، محبة الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل، هذه كلها أعمال القلوب. فأعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان والإسلام، لأن الإيمان فيه قول القلب وعمل الإيش؟ وعمل القلب. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وإيش؟ وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، قول القلب اعتقاده، أمور علمية كلهم، أنا أعتقد كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كله قول القلب. فقول القلب هو الاعتقادات، وأما عمل القلب ما ذكرناه الآن، المحبة والإخلاص والخوف والرضا والرجاء والخشوع والخضوع. فاليمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل ليش؟ وعمل الجوارح. الفائدة التاسعة، الإحسان كذلك له معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الإسلام، عندما يقال لك كن من المحسنين، كن من المحسنين يعني من المسلمين، لأن الإسلام لا أحسن منه، الإسلام أحسن الأديان. والإحسان له معنى خاص وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين، الإحسان له مرتبتان، مرتبة من جهة العبد تجاه الرب، ومرتبة من جهة الرب تجاه العبد. الإحسان له مرتبتان، مرتبة من العبد تجاه الرب، ومرتبة من الرب تجاه العبد. أيهما أعلى؟ المرتبة الأولى التي هي من العبد تجاه الرب، أن تعبد الله كأنك تراه، الاستحضار. طيب إذا ما قدرت على هذه المرتبة، فإن لم تكن تراه، يعني إذا ما قدرت أن تعبد الله على هذه المرتبة فإنه إيش؟ فإنه يراك، هذه من الرب تجاه العبد، فإنه يراك مطلع عليك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الفائدة العاشرة، هذا الحديث ترجع إليه جميع العلوم والمعارف، هذا الحديث ترجع إليه جميع العلوم والمعارف. الفقهاء والمتكلمون في العقائد والمتكلمون في الآداب والأخلاق والسلوك، هذه العلوم. الفقهاء يتكلمون عن إيش؟ الفقهاء يتكلمون عن إيش؟ عن أركان الإسلام. أركان الإسلام الشهادتان والصلاة وشروط الصلاة والصيام وشروط الصوم وهكذا. والمتكلمون في العقائد يتكلمون عن أركان الإيمان، والمتكلمون في الآداب والأخلاق والسلوك يتكلمون عن مرتبة الإحسان. الفائدة الحادية عشرة، ذكرت الساعة في هذا الحديث وذكر بعض أشراطها للحث على لقاء الله تعالى بأعلى ما يمكن من مراتب هذا الدين. فذكرت الساعة من أجل الحث على لقاء الله تعالى بأعلى ما يمكن من مراتب هذا الدين، يعني يا عبد الله الساعة آتية لا ريب فيها، فالق الله عز وجل بأعلى ما يمكنك من مراتب هذا الدين، فإن المراتب في الآخرة على قدر المراتب في هذا الدين. الحديث الثالث، الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وهذا اللفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه أركان الإسلام، هذا الحديث فيه أركان الإسلام التي سبق ذكرها في حديث عمر رضي الله عنه. فالإسلام مبني على هذه الخمس، الإسلام مبني على هذه الخمس. طيب، ربما يقول قائل: إذا كان سبق يعني ذكر الإسلام في حديث عمر، والإمام النووي يعني جعل هذا الكتاب، يعني جعل أحاديثه الأحاديث التي هي قواعد الدين، فلماذا هذا التكرار؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإسلام شعار ظاهر، الإسلام شعار ظاهر يتميز به المسلمون، فلما كان المسلمون يتميزون بالشعائر الظاهرة فذكر هذا الحديث على استقلال، لأن التميز مطلوب، فتتميز أمة الإسلام عن غيرها من الإيش؟ عن غيرها من الأمم. ولذا جاء في هذا الدين شعائر ظاهرة تميزه. انظر مثلا إلى صلاة الجماعة، الأذان، وكيف ينادى بالصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، فإذا سمع أذانا إيش؟ أمسك، لأن الأذان يميز إيش؟ يميز البلد المسلم. وكذلك عندما تأتي صلاة الجمعة، صلاة العيدين، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج ليش؟ الحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وكذلك الصوم عندما يأتي الصوم، وكذلك الحج. فلأجل هذا لما كان الإسلام يعني شعار ظاهر ويظهر به الدين، فخصه الإمام النووي بإيش؟ بحديث مستقل. فنقول الإسلام مبني على هذه الخمس. وبقية خصال الإسلام تتمة البنيان، تتمة، فهذه أركان، وبعدين البنيان الإسلام يتم على هذه الأركان الخمس. فإذا فقد شيء مما هو تتمة، إذا فقد شيء مما هو تتمة نقص البنيان وهو قائم، لا ينقض بنقص ذلك. فإذا هذه أركان خمسة يبنى عليها ليش؟ يبنى عليها الإسلام، يبنى عليها بأشياء أخرى. هذه الأشياء الأخرى التي هي تتمة إذا نقصت لا ينقض الإسلام بها، بخلاف نقص هذه الأركان فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا. إذا فقدت هذه الخمس زال الإسلام، وكذلك يزول بفقد الإيش؟ الشهادتين. فالإسلام يزول بفقد هذه الخمسة مرة واحدة، ويزول كذلك بفقد الإيش؟ الشهادتين. وأما بفقد الصلاة فالخلاف قوي مشهور، وفقد بقية المباني فالخلاف موجود ولكنه خلاف ضعيف. الفائدة الأولى، المراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء هذا في رواية معلقة عند البخاري: بني الإسلام على خمس، أول ركن الإيمان بالله ورسوله، هذا جاء في رواية معلقة عند البخاري. وفي رواية لمسلم: الركن الأول على أن توحد الله، على أن توحد الله. فالركن الأول هو ليش؟ هو التوحيد، على أن توحد الله. وفي أخرى لمسلم: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه. نحن نفرح بهذه الروايات ونحفظها لأنها مبينة، لأنها مبينة. تجد هناك ناس يعني ينتقدونك ويقولون: أنتم دوما تقولون التوحيد التوحيد التوحيد، إيش دليلكم على هذا؟ نقول له: أولا أنت ما تفهم من لا إله إلا الله التوحيد؟ طيب عندك هذه الرواية على أن توحد الله عز وجل، هذه رواية صريحة. وكذلك على أن تعبد الله وتكفر بما إيش؟ بما دونه، هذا تفسير لا إله إلا الله، أن تعبد الله وتكفر بما دونه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالإيش؟ ويؤمن بالله. نقول: وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام. فالإيمان داخل في الإيش؟ في ضمن الإسلام بهذه الروايات، الإيمان بالله ورسوله. الفائدة الثانية، وأما الصلاة فقد دلت الأحاديث وما كان عليه الصحابة أن تاركها كافر، الأحاديث والمأثور عن الصحابة كما ذكره ابن نصر في كتابه العظيم كتاب الصلاة. أنت اجمع المأثور عن الصحابة في ذلك. وكذلك قول عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا كله صريح في إيش؟ في كفر تارك الصلاة. وهي عمود الدين كعمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة، الخيمة لها عمود، الصلاة عمود الدين كعمود الفسطاط. إذا زال العمود ما في خيمة، ذهبت الخيمة. فهي عمود الدين كعمود الفسطاط، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط. وقد ذهب إلى هذا القول اللي هو تكفير تارك الصلاة جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه، حكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه. وقال ابن نصر: هو قول جمهور أهل الحديث، هو قول جمهور أهل الحديث. وأما القول الآخر أن تارك الصلاة لا يكفر، هو قول يعني جمهور الفقهاء، قول جمهور الفقهاء أن تارك الصلاة لا يكفر. لا يكفر بمجرد الترك يعني. الفائدة الثالثة، الاسم إذا شمل أشياء متعددة، الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل الاسم بزوال بعضها. يعني الإسلام يشمل عدة أركان، ومع ذلك مثلا إذا ما حج، إذا ما صام، إذا ما زكى، فالاسم لا يزول إيش؟ لا يزول عنه. الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل الاسم بزوال بعضها. كما أن الإيمان شعب، الإيمان شعب، هل إذا زالت شعبة من شعب الإيمان زال الإيمان كله؟ لا، وإنما هذا يتفاوت. فإذا زالت شعبة لا إله إلا الله ها زال الإيمان، وإذا زالت شعبة الصلاة الخلاف معروف، وأما ما دون ذلك فتتفاوت. فالاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل الاسم بزوال بعضها. وبهذا نرد على قول من يقول لو جعلنا العمل من الإيمان للزم زوال الإيمان إذا زال الإيش؟ إذا زال العمل. فنحن نرد عليه بهذه القاعدة، نقول الإيمان قول وعمل، الاسم شمل أشياء متعددة، فإذا زال يعني بعض هذه الأشياء لا يلزم زوال الإيش؟ لا يلزم زوال الاسم. الفائدة الرابعة، لم يذكر الجهاد مع أنه أفضل الأعمال. الجهاد لم يذكر مع أنه أفضل الأعمال، لماذا؟ نقول لأنه ذروة سنام الإسلام، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه. لأنه ذروة السنام، هذا أعلى شيء، مثل البيت الذي يكون عليه حلية أعلى البيت، نقول هذه الحلية التي أعلى البيت ليست من دعائم، ليست من دعائم البيت. ولماذا لم يكن من أركانه ودعائمه؟ نقول لأنه فرض كفاية، لأنه فرض كفاية ليس مفروضا على كل إنسان. وأيضا لأنه لا يستمر، لأنه فرض كفاية واحد، ولأنه لا يستمر، إذ بعد نزول عيسى عليه السلام واستقرار الإسلام تضع الحرب أوزارها. عندما ينزل عيسى عليه السلام ولا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية ويدخل الناس كلهم في الإسلام، بعد ذلك ما في جهاد، فالجهاد لا يستمر كاستمرار هذه الدعائم، كاستمرار هذه الدعائم. الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. تجد في كثير من النسخ نطفة، لكن يعني هذا ليس مرويا، فربما الرواة لما وجدوا علقة ومضغة فذكروا هذا، وإلا فالصواب أن الرواية هكذا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه الإيمان بالقضاء والقدر، فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وما أحسن إيراده، لأن الأحاديث المتقدمة فيها ذكر الإسلام والإيمان، فيها ذكر الإسلام والإيمان، وذكر الإيمان بالقضاء والقدر في حديث عمر، فلما كان هذا الركن ركنا مهما من أركان الدين فأفرده الإمام النووي بهذا الحديث، أفرده الإمام النووي بهذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر. والعبد في جميع أحواله إما أن يكون في أمر لا حيلة له فيه فلا يشفيه في ذلك إلا الإيمان بالقضاء والقدر، وإما أن يكون في أمر له فيه حيلة فينظر شرع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. هذا قاله أحد العقلاء، أحد العقلاء قال: الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه فلا نجزع منه، لا نجزع لأنه لا بد من حصوله لا حيلة فيه، وأمر لنا فيه حيلة فلا نعجز عنه، لا نعجز، أي ننظر شرع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي لنا فيه حيلة ونفعله. والقدر غالب على ما يظهر من الحال، القدر غالب على ما يظهر من الحال. أمامك إنسان الظاهر من حاله أنه صالح، أمامك إنسان آخر الظاهر من حاله أنه مفسد، فنقول القدر غالب على ما يظهر من الحال، والعبرة بالمآل. العبرة بالإيش؟ بالمآل، يعني بالخواتيم. ولذلك كان السلف يقولون: لا تعجلوا، لا تعجلوا بالحكم على إنسان حتى تنظروا بما يختم له. فالإنسان ما يعجل بالحكم على إنسان حتى ينظر بما يختم له. هذا الحديث حديث ابن مسعود يقابله حديث آخر، وهو حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، فنريد أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة بن أسيد لما يظهر بينهما من التعارض. فنقول الفائدة الأولى، دل حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم على أن خلق العظام واللحم وتصوير الجنين يكون في أول الأربعين الثانية، يكون في أول الأربعين الثانية. بل دل حديث مالك بن الحويرث على أن ذلك يكون قبل ذلك، يعني حتى قبل أول الأربعين الثانية. وعلماء الطب ذكروا أيضا ما يدل على ذلك، على أن تصوير الجنين وخلق العظام واللحم إنما يكون في مرحلة متقدمة. قلت وقد رأينا هذا مع بعض إخواننا في فيلم مصور، أحد الإخوة جاءنا بفيلم مصور ورأينا فعلا أن الجنين يتميز حتى في الأربعين، ليش؟ في الأربعين الأولى. وكذلك القوابل، القوابل من النسوة، القوابل النساء التي تولد الحامل ويعرفن الحمل يشهدن بذلك، فالقوابل من النسوة يشهدن بذلك حتى قبل اختراع هذه الأجهزة. فالمهم أن خلق العظام واللحم وتصوير الجنين يكون في مرحلة متقدمة في أول الأربعين الثانية أو قبل ذلك. حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها الملك فصورها، 42 ليلة أرسل الله إليها الملك فصورها. طيب إذا كان الأمر كذلك، إن في تصوير وفي عظام وفي لحم في مرحلة متقدمة، فكيف بحديث ابن مسعود هذا 40 يوما نطفة؟ هذا ظاهره أنها في 40 الأولى بس نطفة، وفي 40 الثانية علقة، علقة دم، وفي 40 الثالثة مضغة. فنقول جمعا بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد وما شهد به الطب والقوابل من النساء وغير ذلك، أن المراد بحديث ابن مسعود نطفة، أي أن الغالب عليه الإيش؟ النطفة. 40 يوما نطفة يعني الغالب عليه الإيش؟ النطفة. 40 يوما علقة، الغالب عليه العلقة. وإلا فالتصوير موجود، التصوير الجنيني وخلق العظام واللحم هذا موجود. نقول أيضا ولم يذكر في حديث ابن مسعود وقت التصوير الجنيني حتى يكون معارضا لحديث إيش؟ حذيفة بن أسيد. لم يذكر أن التصوير الجنيني مثلا بعد 43 حتى يكون معارضا لحديث حذيفة ابن أسيد. فالمهم قوله 40 يوما نطفة، الغالب عليه النطفة، الغالب عليه العلقة، الغالب عليه المضغة، وهكذا. فهذا بحسب الغالب. الفائدة الثانية، وقت نفخ الروح ظاهر من حديث ابن مسعود أنه يكون بعد 43. وقد ذكر أهل الطب ارتباط نفخ الروح بوقت التصوير الجنيني، فإذا تقدم وقت التصوير الجنيني تقدم نفخ الروح، وإذا تأخر التصوير الجنيني تأخر نفخ الإيش؟ نفخ الروح. أهل الطب يشهدون بذلك اعتمادا على ما يرونه، ولا ينبغي أن نرد ما يقوله أهل الطب، لأن هذه حقائق محسوسة والحديث لا يعارضها، الحديث لا يعارضها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، يمكن أن تكون ثم هذه ليست للترتيب، وإنما هي لعطف الخبر على الخبر فلا تكون للترتيب. فإذا كانت ثم ليست للترتيب فيمكن أن يكون نفخ الروح قبل ذلك. مرة أخرى، ثم هنا ليست للترتيب وإنما هي لعطف الخبر على الخبر. طيب ولماذا تأخر هذا الخبر؟ نقول لأنه ذكرت المراحل إيش؟ الثلاث، فحتى لا ينقطع ترتيبها فأخر ذكر إيش؟ نفخ الروح. فإذا كانت ثم ليست للترتيب فيمكن أن يكون نفخ الروح قبل إيش؟ قبل ذلك. المهم أنه إذا كان يمكن فهم الحديث على وجه لا يتعارض مع الأشياء المحسوسة فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب، لأن هذا واقع محسوس. كيف أنت تنكر هذا الواقع المحسوس اعتمادا على نص يمكن إيش؟ يمكن فهمه بما لا يخالف الواقع. فهكذا قال العلماء، قالوا أن ثم هذه لا يلزم أن تكون للترتيب وإنما هي لعطف الخبر على الخبر. الفائدة الثالثة، الكتابة المذكورة، الكتابة في حديث ابن مسعود ذكرت بعد الأربعين ليش؟ بعد الأربعين الثالثة. وفي حديث حذيفة بن أسيد أنها ذكرت في أول الأربعين الثانية. الكتابة هنا متى ذكرت؟ ها؟ بعد الأربعين الثالثة. ثم يرسل الملك فينفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات. في حديث حذيفة بن أسيد أنها ذكرت في أول الأربعين الثانية، فكيف الجمع؟ الجمع أن نقول كالذي ذكرناه الآن، أن ثم ها هنا ليست للإيش؟ ليست للترتيب وإنما هي لعطف الخبر على الخبر، فيمكن أن يكون قوله ويؤمر بأربع كلمات يعني قبل ذلك، ويؤمر بأربع كلمات أي قبل ذلك، فيتفق مع حديث حذيفة ابن أسيد، لأن حديث حذيفة ابن أسيد صريح في أن الكتابة تحصل إذا مر بالنطفة 42 ليلة. هذا توجيه ابن رجب. وأما توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال الكتابة تتكرر مرتين، مرة في أول الأربعين الثانية ومرة بعد الأربعين الثالثة، ويكون فائدة ذلك التأكيد والتثبيت. فالكتابة تكرر من أجل التأكيد والإيش؟ والتثبيت. الفائدة الرابعة، الكتابة على الجنين هي إحدى أنواع الكتابات الخمس، فإن الإنسان عليه كتابات خمس. من يعرفها الكتابات الخمس؟ الكتابات الخمس: الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، الكتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، هذا نوع آخر من الكتابة، الكتابة العمرية وهي الكتابة على الجنين، الكتابة الحولية وهي الكتابة ليلة القدر، الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى مواقعها. فهذه خمس كتابات. فالكتابة على الجنين هي إحدى أنواع هذه الكتابات الخمس، وهي الكتابة ليش؟ العمرية. الكتابة العمرية سميت الكتابة العمرية لأنه يعني يكتب عمره وهو في بطن أمه. الفائدة الخامسة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب. لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا حققها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل لكل شيء قبل وجوده. الإيمان بعلم الله عز وجل لكل شيء قبل وجوده، مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في الذكر في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الإيش؟ في الزبور، أي مكتوب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل للموجودات، فما من شيء موجود إلا وقد شاءه الله عز وجل، كفرا كان أو إيمانا، شرا كان أو خيرا، طاعة كانت أو معصية، فالله عز وجل شاء كل شيء. المشيئة، مشيئة الله العامة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، فعلم وكتب وشاء وإيش وخلق. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الفائدة السادسة في أحاديث كثيرة ثبت أن السعادة والشقاوة مكتوبة وأنها مقدرة بحسب الأعمال. في أحاديث كثيرة ثبت أن الشقاوة والسعادة مقدرة وأنها بحسب الأعمال، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مقدرة بحسب ليش؟ الأعمال. تقول وفي حديث ابن مسعود هذا أن السعادة والشقاوة بحسب إيش؟ خواتيم الأعمال، ليس بحسب الأعمال وإنما بحسب إيش؟ خواتيم الأعمال. فهناك معارضة ظاهرة، السعادة والشقاوة بحسب الأعمال. رأينا إنسانا يصلي يحج كذا كذا، نقول هذا إن شاء الله سعيد. رأينا إنسان لا يصلي يشرب الخمر ويسرق، أن هذا إنسان قد يكون شقيا. فالسعادة والشقاوة بحسب إيش؟ بحسب الأعمال. في حديث ابن مسعود لا، أن السعادة والشقاوة بإيش؟ بالخواتيم. ننظر هذا الصالح لا نستعجل، نشوف بما ختم له، وهذا الفاسد لا نستعجل، ننظر بما ختم له. فكيف الجواب على هذا؟ نقول لا منافاة، لأن المراد بالأعمال الأعمال الصادقة التي ظاهرها كباطنها، وإذا كانت الأعمال صادقة فلا منافاة بين الأعمال وخواتيم الأعمال. إذا كانت الأعمال صادقة ظاهرها كباطنها فلا منافاة بين الأعمال وخواتيم الأعمال. وقد دل على هذا حديث سهل بن سعد، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إيش؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل الجنة، ولكن الحقيقة غير ذلك، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لكن الحقيقة غير ذلك، يعمل بعمل أهل النار في الظاهر لكنه في الليل يبكي ويتحسر ويتندم، وربما يريد أن يقتل نفسه ندما. فإذا فيما يبدو ليش للناس، وأما إذا كان صادقا فلا منافاة. ومنها هنا قالوا قولا جميلا: الشقي له في السر خسيسة، الشقي له في السر خسيسة تقوى حتى تهلكه، الشقي له في السر خسيسة، شيء خسيس، خسيسة ودسيسة تقوى حتى تهلكه، والسعيد له في السر خصيصة بالصاد ينجو بها، له في السر خصيصة ينجو بها. فكل واحد فينا أعلم بحاله، هل له في السر خسيسة أم له في السر خصيصة. فائدة سابعة: ركن الإيمان بالقضاء والقدر كان واضحا جدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان واضحا جدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا مجمعين على ذلك لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حتى علمهم. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مكتوب قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ كانوا يسألون، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الركن كان واضحا جدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أردت أن تتعلم هذا الركن فتأمل في قصص الأنبياء في القرآن، تأمل في قصص الأنبياء تجد الإيمان بهذا الركن واضحا جدا. ماذا قال شعيب عليه السلام؟ ها: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، الأمر كله لله عز وجل. إسماعيل عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. ما اعتز بنفسه وأنه هو الصابر وأنه هو القوي على طريقة المعتزلة، المعتزلة يعني يفتخر بنفسه يقول: أنا الذي أملك الإيمان وأنا وأنا وأنا، بخلاف الجبر، الجبر يقول: ما لي دخل. فإذا لا هذا ولا هذا، نقول: أنت لك إرادة ولك قدرة، ولكن هذا كله بمشيئة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فائدة أخيرة: أن القضاء والقدر نؤمن به ولا نحتج به على مخالفة الشرع، القضاء والقدر نؤمن به ولا نحتج به على مخالفة الشرع كما كان يفعل المشركون، كانوا يحتجون بالقضاء والقدر على ما هم فيه من مخالفة دين الله تبارك وتعالى. وربما دخل هذا على بعض المسلمين، إذا أمر بشرع الله عارضه بإيش؟ عارضه بقدر الله، قال: إذا عندما يريد الله عز وجل أن أنصلح أن أصلي فسأصلي، فيعارض الشرع بالإيش؟ بالقضاء والقدر. نقول: القضاء والقدر نؤمن به ولا نحتج به على مخالفة الشرع. الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. فإذا تكون دقيقا في رواية هذا الحديث، اللفظ الأول من أحدث هذا رواه البخاري ومسلم، وأما اللفظ الثاني من عمل عملا تقول رواه مسلم وعلقه الأش وعلقه البخاري، علقه البخاري في موضعين، في كتاب البيوع باب النجش، وفي كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم. ننبه هنا على الفرق بين اللفظين من أحدث ومن عمل. من أحدث هذا في البدعة الحقيقية، أحدث يعني جاء بشيء ليس له أصل في الشرع. من أحدث هذا في البدعة الحقيقية، من عمل هذا في البدعة الإضافية، وهي البدعة التي يظن أن لها أصل في الشرع. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة ومطلوبة، لكن يضعها في غير إيش؟ يضعها في غير موضعها، هذه بدعة إيش؟ بدعة إضافية. طيب التقرب إلى الله عز وجل بالرقص هذه بدعة حقيقية لأنه ليس لها أصل في إيش؟ في الشرع. فهذا الفرق بين اللفظين من أحدث ومن عمل. وبعضهم يقول أن من عمل أعم من أحدث، أعم لأنه يشمل البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. هذا الحديث أيها الإخوة هو ميزان الأعمال في الظاهر، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في الباطن. فعندك ميزانان، ميزان تزن به أعمالك في الباطن وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وميزان تزن به أعمالك في الظاهر وهو حديث عائشة والميزان لابد أن يكون واحدا لا يتعدد. وأبدى شيخنا العصيمي حفظه الله نكتة قال لما كان الميزان لابد أن يكون واحدا فلم يروى حديث عمر إلا حديثا واحدا، ما شارك عمر في رواية هذا الحديث أحد، وحده عمر، وكذلك حديث حديث عائشة. فإذا هذا حديث فرد وهذا حديث فرد، لأن هذا شأن الميزان، أن يكون الميزان أن يكون الميزان واحدا لا يتعدد. الفائدة الأولى أعمال العاملين كلها يجب أن تكون تحت أحكام الشريعة، أعمال العاملين كلها يجب أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. وهذا الأصل ينبغي للدعاء أن يشيعوه في المسلمين، هذا أصل عظيم، لأن الناس يقعون في البدع والمحدثات ويتعللون أنها قربات، فنقول لهم هذا: أعمال العاملين كلها يجب أن تكون تحت أحكام الشرع أمرا ونهيا، وإلا كان العمل مردودا. قل له: يا أخي، أنت تتعب نفسك، الذي يتعبد بالبدعة هو يتعب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالرد، قال: فهو رد، فهو رد، ما قال فهو مردود، مع أن رد بمعنى مردود، لكن رد مصدر، والمصدر أبلغ. عندما تقول زيد عدل أبلغ من أن تقول زيد عادل. عدل هذا وصفته بالمصدر، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو رد، فهو رد، أي الرد كله. الفائدة الثانية: تقسيم الأعمال بالنسبة لهذا الميزان. نحن قبل ذلك قسمنا الأعمال بالنسبة للميزان الأول، صحيح؟ قسمنا الأعمال إذا كان رياء محضا، وإذا خلطه الرياء، وكل قسم له حكمه. فهناك تقسيم الأعمال بالنسبة للميزان الأول، الميزان في الباطن، فكذلك عندنا تقسيم للأعمال بالنسبة للميزان الثاني، وهو ميزان الأعمال في الظاهر. فتقول: الأعمال عبادات معاملات، سوي التقسيم: الأعمال عبادات معاملات. العبادات قسمها إلى ثلاثة: الأول عمل خارج عن حكم الشريعة بالكلية، هذه فيها بيان البدع في العبادات، عمل خارج عن حكم الشرع بالكلية، فهذا مردود بلا شك، كالتقرب إلى الله بالرقص، كالتقرب إلى الله بالرقص، هذا عمل خارج عن حكم الشرع بالكلية. الثاني في العبادات: ما كان قربة في عبادة وليس قربة في غيرها. هذه من دقائق ابن رجب رحمه الله: ما كان قربة في عبادة وليس قربة في غيرها، كالقيام. القيام قربة في ليش؟ في الصلاة، ولكن لا يصح أن ينذر قربة، ما يصح أن يأتي إنسان ويقول: نذرت أن أقوم لله، ويبقى قائما، كهذا الذي نذر أن إيش؟ أن يقوم ولا يستظل ويصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم نذره في الصوم، وأن الباقي باطل. ما كان قربة في عبادة ولا يكون قربة في غيرها كالقيام، فهو قربة في الصلاة وليس قربة بالنذر. الثالث في العبادات: ما كان أصله مشروعا لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع، لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع، فتقول: هذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه، وتقسم ثلاثة أقسام: هذا ينظر فيه، وفرح ثلاثة أفرع. الفرع الأول: إن أخل بشرط أو ركن فهو مردود، مثلا الصلاة مشروعة الأصل لكنه لم يطمئن فيها، أخل بلاش أخل بالطمأنينة، أخل بركن، هذا مردود. طيب أخل بشرط، صلى بغير إيش؟ بغير وضوء. إن أخل بشرط أو بركن فهو مردود. الثاني، إذا زاد ما ليس بمشروع، أصله مشروع ولكنه زاد ما ليس بمشروع، وهذه فرح فرعين، زاد ما ليس بمشروع فرح فرعين. يبطل ولا يبطل، إذا زاد ما ليس بمشروع فيبطل أصل العمل، كزيادة ركعة في الصلاة، زاد ركعة في الصلاة عمدا فتبطل. طيب لا يبطل كمن توضأ أربعا، كمن توضأ أربعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وإيش وظلم. طيب لو توضأ أربعا نقول هذا لا يبطل، فإذا أحيانا يبطل وأحيانا لا يبطل. طيب الثالث من ينظر فيه، احنا قلنا ينظر فيه أخل بشرط أو بركن، زاد ما ليس بمشروع وقسمناه قسمين. الثالث إبدال ما هو مأمور به بمنهي عنه، إبدال ما هو مأمور به بمنهي عنه. كالصلاة في الأرض المغصوبة، غصب أرضا ويصلي فيها فأبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه. فطبعا العلماء يختلفون، والصواب انفكاك الجهة، الصواب انفكاك الجهة، فصلاته صحيحة وعليه إثم الإيش الغصب، صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب. هذا كله في العبادات. وأما في المعاملات فنقسمها فرعين أيضا. الفرع الأول عقد مغير للأوضاع الشرعية، عقد مغير للأوضاع الشرعية، فهذا مردود كتغيير الحدود، بدل القطع في السرقة يقول نغرمه 5000 جنيه أو أي شيء، فهذا مردود، لأن هذا عقد مغير، مغير للأوضاع الشرعية، هذا مردود كتغيير الحدود. الثاني من المعاملات عقد ينهى عنه، عقد ينهى عنه، وهذا يتفرع فرعين، هل النهي لحق الله أم لحق العباد؟ يعني عندما يأتي النهي لا تلقوا الركبان، هذا نهي لا يبح حاضر لباد، هل هذا النهي لحق الله أم لحق العباد؟ فإن كان النهي لحق الله يبطل ولو بالتراضي، إن كان النهي لحق الله يبطل العقد ولو بالتراضي، كالذين يتراضون على عقد الربا، تقول للناس هذا ربا، يقول بس أنا راضي، نقول له حتى لو رضيت هذا باطل. نعم، فهذا يبطل ولو بالتراضي كعقود الربا. الثاني لحق العباد، عقد ينهى عنه لحق العباد، فهذا ننظر فيه فرعين أيضا، هل يعتبر رضاه أو لا يعتبر رضاه، هل يعتبر رضاه أو لا يعتبر رضاه. إن كان يعتبر رضاه فالعقد يتوقف على رضاه، إن كان يعتبر رضاه فالعقد يتوقف على رضاه، مثل تصرف الفضولي. إيش تصرف الفضولي؟ أنت جيت أنا عندي سيارة، أنت رحت بعت السيارة بدون إيش؟ بدون علمي، هذه أنت فضولي. طيب أنت بعتها، هذا يتوقف على إيش؟ على رضايا. إما أقول لا هذا البيع أنا لا أريده، أو أقول أنا رضيت بهذا إيش؟ بهذا البيع. فإن كان يعتبر رضا فيتوقف على رضا، وإن كان لا يعتبر رضا فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. كطلاق المرأة، فإن طلاق المرأة لا يعتبر فيه إيش؟ رضاها، فهذا لا عبرة لا برضاه ولا بسخطه. المهم هذه التقسيمات بالنسبة لي، هل العمل مردود أو غير مردود، يعني هذه التقسيمات مما يعين على معرفة ذلك، وأن الأحكام يعني فيها التفصيل. ما يأتي إنسان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا، فهو رد ما يقول إن كل شيء إيش؟ إن كل شيء مردود. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أراد شيئا خاصا، والعلماء هم الذين بيّنوا هذه التقسيمات. والعلماء لما بيّنوا هذه التقسيمات ما بيّنوها بآرائهم، وإنما اعتمدوا فيها على أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل مثلا لا تلقوا الركبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك إلى إيش؟ إلى رضا. جماعة أتوا ببضاعة من خارج البلد، فأنت خرجت وتلقيتهم واشتريت منهم بالإيش؟ بالرخيص. فهذا صاحبه إذا جاء السوق ووجد الأسعار مختلفة فهو بالإيش؟ فهو بالخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا البيع على خيار الإيش؟ صاحب السلعة. الفائدة الثالثة، بين هذا الحديث مسألتين عظيمتين. يا إخواني أنتم يعني لا تغضبوا منا أننا لا أرد، لأننا لا أرد في الدرس، عندك سؤال أكتب. بين هذا الحديث مسألتين عظيمتين، وهما حد البدعة وحكم البدعة. حد البدعة وحكم البدعة. فأما حد البدعة فبأربعة أمور، حد البدعة بأربعة أمور، وهي كلها مذكورة في الحديث. إحداث، أن تكون إحداث. الثاني في الدين. الثالث ما ليس منه، يعني خارج عن مقاصده وأصوله. الرابع يقصد به التعبد والتقرب. إحداث في الدين ما ليس منه يقصد به التعبد والتقرب، هذا هو حد البدعة. وأما حكم البدعة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. من كان عنده سؤال في المرة الماضية أو هذه المرة فليتفضل. نعم تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا. عندي أسئلة في هذه الأحاديث التي أخذناها اليوم. أما السؤال الأول في حديث حال الإسلام، عندنا ينتشر أن ترى مسلما يعود نفسه مسلما ومن المسلمين لكنه لا نصيب له من الصلاة، وإذا تجربت أن تقول له الذي لا يصلي يكفر وكذا قد يكون مصيبة كبيرة جدا.
نعم.
فكيف نصنع مع حامل
هذا لا يصلي أبدا ولا يصلي ويخلي؟
قد يصلي الجمعة فقط ويحضر الأعياد فقط.
طبعا هو إذا
يصلي إذا كان مع المسلمين،
إذا كان يصلي ويخلي فهذا لا يكفر. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هكذا يقول إذا كان يصلي ويخلي يصلي ولا يصلي فهذا لا يكفر، وأما الذي لا يصلي أصلا فهذا كافر على ما سمعت من الأحاديث وما كان عليه الصحابة، ولكن يعني يترفق به ويبين له، يقول له يا أخي إذا أنت ما صليت فأنت لست من المسلمين فادخل في دين الإسلام، ويدعى إلى الدخول في دين الإسلام، فالترفق مطلوب حتى مع الكافر. نعم.
السؤال الثاني هو إسقاط الحمل، هل هناك أسباب تبيح ذلك، وهل هناك وقت محدد لا يعتبر جريمة كبيرة؟
نعم، كما أفتت اللجنة الدائمة أن إسقاط الحمل يعني لا بد أن يكون لحاجة أو ضرورة، وأما بلا حاجة ولا ضرورة فلا يجوز حتى في مرحلة النطفة. نعم. وإذا كانت هناك حاجة أو ضرورة فيكون هذا قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فيه. نعم.
عندنا هل يعتبر من الحاجة مثلاً المرأة تحمل وابنها صغير؟ عندنا
فهمت عليك، ولماذا لا تعزل من البداية؟ لماذا لا يعزل عنها زوجها من البداية؟
هو يعزل لكن وقع،
إذا وقع وكان هناك ضرر محقق على المرأة باستشارة الأطباء قالوا أن هذه إذا حملت يعني تصاب بضرر متيقن، فطبعا يجوز لها الإسقاط قبل نفخ الروح.
الذي تحريم الربا هل هو لحق الله أم لحق العباد؟
لحق الله، لأن المال مال الله عز وجل، المال مال الله عز وجل، والله عز وجل أمر بالتوسع على الناس، والمال ماله. إذا جاءك إنسان يستدين وأنت في سعة أقرضه، أقرضه بلا مقابل، لأن المال مال الله تبارك وتعالى، فتحريم الربا لحق الله عز وجل. نعم.
عندنا البدعة الحسنة هذا الشيء الذي فتح على العالم الإسلامي كثيرا من البدع ويجونها في هذه الكلمة بدعة، يعني في الدين من البدعة الحسنة، يعني ويحتجون بقول عمر نعمة البدعة.
نعم. نعم. ليس هناك بدعة حسنة، وهذا التقسيم الذي قسموه يعني قسمه أحد المالكية، والمالكية نفسهم الذين ردوا عليه، فإن المالكية مذهب الإمام مالك من أقوى المذاهب، بل أقوى المذاهب في رد البدع والمحدثات، هذا معروف. والذي قسم هذا ما أدرى القرافي أو غيره هم نفسهم يعني ردوا عليه، ورد عليه الشاطبي، ويكفينا في ذلك المأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بين الخير كله وحذرنا من الشر كله، فلا مجال للبدع. المبتدع كأنه يقول الشريعة ناقصة وأنا أكملها. نعم. بعدين ننظر دوما في عمل السلف، عندنا يعني إذا اختلفنا في فهم النصوص فأين عمل السلف؟ قل لهم تعال شوف الصحابة تابعين القرون الثلاثة المفضلة، هل فعلوا هذا الذي تفعلونه؟ الاحتفال بالمولد مثلا النبوي، القرون الثلاثة فعلوا هذا؟ ما فعلوا هذا، بل هذه البدعة ما خرجت إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. نعم.
جعل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإحسان كان مرتبة واحدة.
نعم.
فهل جانب الصواب في هذا؟
لا، ما نقول جانب الصواب، وإنما يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعتمادا على تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو ركن واحد، بخلاف ما ذكر في أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. وأما هذا لما كان تعريفا واحدا فقال فهو ركن إيش؟ واحد. فما يمتنع أن يكون ركن واحد ولكنه على إيش؟ على مرتبتين، ركن واحد على مرتبتين. نعم.
ما يجري الدم وما يتحرك القلب كما ميت، والأطباء يقولون بعض مثلا شهرين الجنين عنده يجري الدم ويتحرك القلب، هل نستطيع أن نقول أن هذا بعد نفخ الروح أو لا؟ يعني لا نستطيع أن نغير وقت الحديث، لا يغير وقت نفخ الروح.
نعم.
الأطباء يقولون بعد شهرين.
لا، الحديث ابن مسعود قال بعد بعد الأربعين الثالثة ثم يرسل إليه الملك فأنفخ فيه الروح.
يعني عند الجنين هل يستطيع أن يتحرك القلب ويجري الدم بدون الروح؟
لا، ما في حركة إلا مع الروح، الحركة دليل على الروح.
والأطباء يغينون متى يبدأ إجراء الدم
إن هذا يختلف من جنين إلى جنين. شحين المرأة تدع لستة أشهر، 7، 8، 9، يمكن المرأة أن تدع لستة أشهر، فهذا الذي بقي في بطن أمه 6 أشهر يقينا أن نفخ الروح فيه متقدم على الذي بقي في بطن أمه 9 أشهر. فربما هذا يختلف من إنسان لإنسان، فالواقع ما ننكره، لأن إذا أنكرنا شيء واقع محسوس الناس يطعنون في هذه الأحاديث، يقولون هذه أحاديث غير صادقة. بل لابد من إذا وجدنا شيء واقعي، وجدنا شيء واقعي فلا بد أن نفهم الحديث بما لا يخالف هذا الإيش؟ هذا الواقع، إذا كان ممكنا. نعم.
عندنا في روسيا موجود بدعة قديمة من زمن، بعد أن توفي الميت يقرؤون القرآن بعد الثالثة والسابعة والأربعين، أنا ما أعرف عندكم
عند الأربعين.
الإدارة الدينية إذا مثلا لا تمشي لا تقرأ أنت تصبح وهابي ولا تستطيع أن يكون إماما، ماذا نفعل يعني؟ نحن نقول للناس هذه بدعة،
نعم.
لا نقول هذه سنة أو هذه بدعة حسنة،
نعم.
ولكن أحيانا لا نستطيع أن ننكر هذه البدعة،
نعم.
ولكن نشرح للناس هذه بدعة،
نعم.
وأنا كإمام أنا أشرح للناس أن ما عندنا تعيين الأيام في قراءة القرآن للموتى، ولكن أنا مضطر، أنا لا بد لي أن أرسل الشيخ باباي صاحب اللحية حتى يمشي ويقرأ، ولكن نشرح للناس،
نعم.
ما هو واقعنا يعني؟ ماذا نفعل؟
والله إذا أنتم لا تقوون فأنتم معذورون.
ولكن نشرح للناس أن هذا لا يوجد
بينهم. فإذا اشرح وبين بالتي هي أحسن وترفق بهم، لكن ما يلزمك أو ما نلزمك بما لا تستطيعه.
ولكن بعض الشباب يختارون شيء آخر، هم يتركون الإمام ويتركون المساجد، يقول أنا ما أمشي، ما أكون مبتدعا، يبقى في بيته ممكن.
طيب يبقى.
ماذا نختار يعني؟
هو لو هل لابد أن يأتي؟
إذا ما أتي ما تكون إمام في المسجد. لا، أختار يعني.
ما تكون إمام يردونك يعني؟
نعم، ربما. لكن في تاجيكستان هذا ممنوع، أنا سمعت. ممنوع يا الثالثة.
والله الإنسان ما يدخل في البدعة ودين الله تبارك وتعالى سينتشر ولو قاومه المقاومون. يعني إذا كانوا هم يعني يجبرونك على أن تفعل البدعة لا تفعل البدعة. إذا كان شيء في خلاف ممكن بين العلماء، إذا قالوا لك ما تصلي بنا إلا إذا قنت في صلاة الفجر أقنت، لأن هذه يعني في خلاف بين العلماء وإن كان خلافا مرجوحا، لكن أن يجبرونك على بدعة فلا. سدد وقارب، أعانكم الله، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.